السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اقرأ يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: فينا نزلت هذه الآية: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب. وقال سفيان مرة: وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله والله وليهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم.
في هذه الآيات المباركات يذكر الله عز وجل رسوله والمؤمنين بما جرى في وقعة أحد التي أصاب المسلمين فيها ما أصابهم من القتل، وأعظم من ذلك ما أصابهم من شج رسول الله صلى الله عليه وسلم، شج رأسه وكسر باعيته وإدماء وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله تعالى لرسوله: وإذ غدوت من أهلك، أي خرجت باكرا من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، تهيئ لهم أماكن ومقاعد يقاتلون فيها أعداء الله، ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة، وما كان من شأن الرماة الذين عهد إليهم صلوات الله وسلامه عليه أن يحفظوا ظهور المسلمين وأن يصونوهم من اعتداء من يأتي إليهم من الخلف. يقول الله تعالى: والله سميع عليم، أي بكل ما جرى وبكل ما تهيأ من الأسباب التي اتخذتها يا محمد ومن معك من أصحابك. يقول الله جل وعلا مذكرا ببداية الغزوة، أحد كانت بعد بدر، وبدر كانت وقعة كبرى أظهر الله تعالى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على قلة في العدد وقلة في العدة، لكن الله تعالى فتح لرسوله صلى الله عليه وسلم فيها فتحا مبينا، وكانت يوم فرقان عظيم نصر الله تعالى فيه رسوله والمؤمنين، فقتل من المشركين من قتل، وأسر من أسر، وكانت الغلبة لأهل الإسلام على أهل الشرك والكفر. عاد المشركون يجرون أذيال الهزيمة وقد أصيبوا بما أصيبوا، وفي قلوبهم من الضيق والكدر والنكد وطلب الثأر ما في قلوبهم، فأعدوا العدة ليعاودوا المجيء إلى المدينة ويستأصلوا أهل الإسلام في عقر دارهم. فجاءوا ومعهم من معهم من العدة والعدد والقوة والظهور لينتقموا لما جرى في يوم أحد في يوم بدر. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعده القوم وما تهيأوا له وما أرادوه، فشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه هل يمكث في المدينة، فإذا دخلوا عليهم كانوا أبصر بالمكان وأمكن من عدوهم، أم أنه يخرج إليهم ليلقاهم ويصدهم عن المدينة. فكان أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم مال إلى الخروج لملاقاة المشركين وعدم انتظار مجيئهم إلى داخل المدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يميل إلى البقاء في المدينة حتى يكون ذلك أمكن له ولأصحابه من عدوهم. لكن لما كان رأي الأكثر في الخروج لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته وتهيأ للقتال وخرج بأصحابه، فوجد الصحابة في أنفسهم شيئا، أن اختاروا شيئا على خلاف ما رغبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقاء، وأن البقاء أحب إليهم لأجل ما كان من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى إلا الخروج لأجل أنه قد تهيأ للخروج، وما كان له صلى الله عليه وسلم أن يرجع بعد أن استعد للخروج، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه فئام من الناس من أهل الإسلام، من أهل المدينة، من بطون وقبائل الأنصار مع المهاجرين خرجوا. وفي أثناء الطريق رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش زاعما أنه الأفضل والأحسن والأكمل والأمنع في صد العدو أن يبقوا في المدينة، وليس ذلك إلا خداع منه ومواراة لنفاقه، فإنه ما أراد بذلك إلا أن ينخزل ويخذل أهل الإسلام. فرجع ورجع معه من رجع، فلما رجع بثلث الجيش وهو عدد ليس بالسهل ولا بالقليل، فالثلث كثير كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. لما رجع بالثلث وقع في نفوس بعض الصحابة من الأنصار أن يرجعوا، وهذا ما ذكره الله تعالى وذكر به أهل الإيمان في قوله جل وعلا: إذ همت طائفتان منكم، أي همت عزمت وأرادت جماعتان من أهل الإسلام، هما بنو سلمة وبنو حارثة، وكلاهما من الأنصار كما سيأتي في بيان سبب نزول الآية وما ذكره جابر رضي الله تعالى عنه. هم هؤلاء أن يفشلوا، أي أن يرجعوا خوفا وجبنا، وقيل أن يرجعوا كسلا وضعفا، وقيل غير ذلك من المعاني التي لا تخرج عن هذين المعنيين. فهم هموا بالخروج بالرجوع وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، إلا أن الله جل وعلا أنقذهم بفضله وفتح عليهم بنوره وردهم عن الضلالة إلى الهدى، ولذلك قال: والله وليهما. والله وليهما أي والله ناصرهما، والله مثبتهما على الحق، والله دافع عنهما كيد الشيطان، والله ناصرهما على الهوى وأهل النفاق والشقاق. والله وليهما أي ولي هذين الفريقين في تلك الوقعة، حيث إنه ردهم عن هذا الهم الرديء، لأن الذي قال الله تعالى: إذ همت أرادت وعزمت، ولم يقع ذلك منهم فعلا، إنما وقع هما وإرادة وعزيمة في أن يرجعوا، لكن الله تعالى تولاهم بفضله وردهم، فرد هؤلاء بولايته لهم، ولذلك قال: والله وليهما، أي هو الذي حماهما وأنقذهما من هذا الفشل الذي هموا به، بأن هداهم وأنار قلوبهم وثبت أقدامهم ويسر لهم البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا معنى قوله: والله وليهما. ولا شك أيها الإخوة أن ولاية الله تعالى للعبد تفتح له أبواب الخير، فمن تولاه الله وفق إلى الصالح من العمل، من تولاه الله فتح له أبواب الهداية، من تولاه الله صد عنه كيد الشيطان وأعوانه، من تولاه الله قذف في قلبه محبة الخير، من تولاه الله أعانه على الصالح من العمل. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. من الظلمات بشتى صورها، ظلمة المعصية وظلمة الشبهة وظلمة الشهوة وظلمة النفاق وظلمة البدعة وظلمة الشرك وجميع الظلمات التي تحيط بالناس، فالله تعالى يتولى أولياءه من أهل الإيمان فينجيهم من تلك الظلمات بفضله وعظيم إحسانه. وهذا معنى قوله: والله وليهما، يفسرها ما ذكر الله في الولاية: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فهاتان الطائفتان أخرجهم الله تعالى من ظلمة خذلان رسول الله والتخلف عنه إلى نور اتباعه والثبات معه ونصرته والقيام بحقه صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله تعالى: والله يتولى الصالحين. والله يتولى، إن ولي الله الذي يتولى الصالحين، هكذا قال الله عز وجل فيما أخبر عن رسوله: إن ولي الله. فالله ولي رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو جل في علاه لم يخص الولاية بالرسول فحسب، بل قد قال تعالى: والله يتولى الصالحين. فكل من أراد ولاية الله التي تقيه الضلالات وتمنعه الانحرافات وتصونه عن الزلل والخطأ والبدعة والمعصية والنفاق، عليه بلزوم خصال الإيمان والاستقامة على صالح الأعمال، فهو يتولى الصالحين جل في علاه، وهم الذين آمنوا بقلوبهم فصلحت قلوبهم وانعكس صلاح قلوبهم على جوارحهم وعلى ألسنتهم فكانوا من عباد الله الصالحين، فقاموا بشعب الإيمان وخصاله، وبذلك يفوز هؤلاء وينجو من كل كربة وشر وفساد في الدنيا وفي الآخرة، والله وليهما. ثم قال جل في علاه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بعد أن ذكر الله تعالى ولايته لعباده ذكر الطريق الذي تهون به كل المصاعب والسبيل الذي تدرك به كل المراغب والسبب الذي من استمسك به بلغ ما يؤمل من خير الدنيا والآخرة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما وقاهم الله تعالى بما قذف في قلوبهم من التوكل عليه جل في علاه، ولذلك قال سبحانه وبحمده: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي عليه جل في علاه ليعتمد كل مؤمن في جلب كل مصلحة ودفع كل مضرة، في تحصيل كل مطلوب وفي دفع كل مرهوب. فإنه من توكل على الله وقاه، ومن توكل على الله كفاه، ومن توكل على الله أعطاه، ومن توكل على الله فهو حسبه جل في علاه. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يستحضر هذا المعنى عندما يقذف الشيطان في قلبه شيئا من الوساوس أو من الهواجس أو من الخيالات التي تصده عن اتباع الحق والعمل به. ينبغي للمؤمن أن يدفع كل سوء يقذفه الشيطان في قلبه يقعده عن طاعة الله ورسوله، أن يدفع ذلك بماذا؟ أن يدفعه بحسن الظن بالله وصدق اللجأ إليه والاعتماد عليه سبحانه وبحمده. فإنه قد قال الله تعالى: وعلى الله لا على سواه فليتوكل المؤمنون. فإن المؤمنين لا يجدون ملجأ ولا ملاذا ولا معتمدا ولا محلا يعتصمون به أو شيئا يستمسكون به إلا في اعتمادهم على الله عز وجل واستنادهم إليه واعتصامهم بحبله الذي ينجيهم من كل كربة وكيد. ثم قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر، تذكير لهم بما فتح الله عليهم في بدر، وأن الذي نصرهم في بدر مع قلة العدة وقلة العدد ومع كثرة العدو وقوته وظهوره واستكباره هو قادر على أن ينصرهم في كل موقع، فإنه إنما نصرهم في ذلك الموقع بفضله وإحسانه، لا بقوتهم وحولهم، لا بعدتهم وعددهم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ثم يقول الله تعالى مذكرا أصحابه، أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فاتقوا الله أي قوموا بتقواه رجاء أن تحققوا شكر ما أنعم عليكم من النصر السابق ومن تكرار هذه النعمة. فإنهم لما وقع منهم إخلال بأسباب النصر التي كانت قائمة في بدر، وقعت الهزيمة عليهم في أحد بما أصابهم من البلاء والشدة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الأثر حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وجابر من الأنصار. يقول رضي الله تعالى، يقول رحمه الله: حدثنا، اقرأ الباب.
باب قول الله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: فينا نزلت هذه الآية: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب. وقال سفيان مرة: وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله والله وليهما.
جابر رضي الله تعالى عنه من الأنصار، وقد قتل والده عبد الله ابن حرام في وقعة أحد رضي الله تعالى عن الجميع. قال رضي الله تعالى عنه: يقول الله تعالى، يقول جابر: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. هذه الآية يقول نزلت فينا معشر الأنصار في فئتين من الأنصار. قالوا نحن الطائفتان، يقصد بذلك بنو حارثة وبنو سلمة. وبنو حارثة هم من الخزرج، وبنو سلمة من الأوس، فكلاهما من الأنصار، وهم الذين وقع منهم ما وقع في الرجوع عن أمر الله ورسوله في الخروج يوم أحد. بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس. يقول رضي الله تعالى عنه فينا نزلت هذه الآية، ثم قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وبنو سلمة، وما نحب، قال رضي الله تعالى عنه وما يسرني أنها لم تنزل، لأن الله ذكر فيها هما رديئا وعملا قلبيا غير محمود، وهو ما هم به من الضعف والجبن والرجوع عن نصرة الله ورسوله، لكنه رضي الله تعالى عنه يقول ما يسرني أنها ما نزلت، يعني نزولها لم يكن مما تضيق به صدورنا، بل إنها سرنا نزولها رغم ما فيها من الخبر عن همهم وما قام في قلوبهم من الرجوع عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك يقول رحمه الله لقول الله والله وليهما، أي والله ولي هاتين الطائفتين، فأثبت الله ولايته لهاتين الطائفتين، وهذه منحة عظيمة ومنة جليلة، وهي شهادة لهم بالإيمان، لأن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهي شهادة لهم بالصلاح لأن الله يتولى الصالحين. فكل هذا يدل على أن هذه الولاية، على أن هذه الولاية كانت منقبة لهم، ويدل هذا على أن الأعمال إيش؟ بالخواتيم. فلو بدأ من الإنسان ما بدأ في أول الأمر، لو ظهر من الإنسان ما ظهر من سيء العمل في أول الأمر، فلا يضره ذلك إذا تاب وختم له بخير، فإن هؤلاء بدأ منهم ما كان سيئا وهو الهم، وليس هما عارضا فيما يظهر والله تعالى أعلم، إنما هم متمكن، لكن الله صرفه عنهم بتوفيقه وفضله وإحسانه وعصمته وصيانته، فهو الذي يعصم أولياءه ويصونهم عن كل سوء وردا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فأخرجهم الله من ظلمة خذلان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعصيته، إلى نور طاعته واتباعه ومناصرته والثبات معه، فكان ذلك من ولاية الله لهم وختم لهم بخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، وفيه أن ما يكون من الجماعات والقبائل والبطون من النقص ليس سببا للذم إذا تابوا منه وراجعوا الحق والهدى، فإن الله ذكر عنهم الهم ثم ذكر عنهم العمل الصالح وهو ما تفضل الله تعالى به عليهم. وفيه من الفوائد أيضا أيها الإخوة أن كل عمل صالح يوفق إليه المؤمن فهو من فضل الله عليه، فاحذر أن تغتر بعملك أو أن تظن أن ذلك من قبلك أو أنه بتحصيلك وجهدك، فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، هو الذي تفضل علينا بالهداية وشرح الصدور للبر والتقوى، وهو أعلم بالمهتدين جل في علاه. لكن احذر أن تظن أن صلاحك وثباتك واستقامتك هو من صنع يدك ومن جهدك، فإن الله لو خلى بينك وبين نفسك لكان الهلاك محيطا بك، لكن الله تعالى تفضل عليك بتثبيته وهدايته وشرح صدرك للحق والهدى، فهو وليك الذي يخرجك بفضله ومنه من الظلمات إلى النور، فاحمد الله على كل طاعة، واعرف فضل الله عليك، واعلم بارك الله فيك أن شهود منة الله عليك في استقامتك وصلاحك وفي كل طاعة من الطاعات هو من توفيق الله لك، فإن العجب يفسد العمل ويحبطه، والعجب سببه أن يرى الإنسان أنه متفضل على الله بالعمل، وأن العمل منة منه على ربه، والله الغني عنا ونحن الفقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا، عفوا، الله عز وجل في هذه الآية لم يذكر عملا منهم، إنما ذكر النقص والهم بالسوء، ثم ذكر الإنقاذ بفضله، قال والله وليهما، وبين السبب الذي يحصل به كل خير وهو التوكل. وفيه من الفوائد أيضا أن ذكر الخطأ على وجه المنة ببيان الفضل بالإنقاذ منه ليس من المجاهرة بالسوء ولا من التنقص لمن ذكر ذلك. فلو أن شخصا ذكر ما وقع في نفسه من سوء وما تفضل الله تعالى به عليه من هم حسن ورجوع إلى الصلاح والاستقامة والعودة إلى الرشد والطاعة، لكان ذلك إذا كان في هذا مصلحة لكان ذلك حسنا، كما ذكر الله تعالى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما من عليهم، كما قال جل وعلا في هذه الآية: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. فذكر العثرة إذا أعقبها الإنسان باستقامة وإصلاح هو من فضل الله تعالى عليه، وهو من تذكر نعمة الله تعالى عليه. ولذلك الله عز وجل يذكر أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بما كانوا عليه من الكفر وما أنقذوا منه وما أنقذوا إليه من الطاعة والإحسان. فيقول الله تعالى في آية التثبت والتبين في مقام القتال، قال: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فأخرجهم الله عز وجل من الظلمات إلى النور. كذلك كنتم من قبل، أي كنتم كحال هؤلاء المشركين الذين تقاتلونهم، لكن الله تفضل عليكم بأن أخرجكم من تلك الظلمات وهداكم إلى أحسن الأعمال وأقوم السبل والطرق. فذكر نعمة الله بعد الضلال وذكر الضلال السابق الذي أنجى الله تعالى منه الإنسان إذا كان محل اعتبار وعظة وفضل من الله عز وجل، لا سيما فيما كان منه ظاهرا، أما الخفي فإنه ينبغي طيه وعدم ذكره، لكن ما كان منه ظاهرا مشاهدا فإن الله تعالى فإنه إذا ذكره العبد لذكر منة الله عليه فإن ذلك حسن. أما ما خفي وما لم يطلع عليه الناس وما سترك الله تعالى فيه من سيء العمل فلا تخبر به أحدا حتى ولو تبت، فإن ذلك من المجاهرة، الإخبار به من المجاهرة. أما إذا كان السوء ظاهرا بينا يشهده الناس ويعرفونه فإن ذلك إذا ذكر لم يكن مجاهرة، لأنه ظاهر ومعصية بينة يشاهدها الناس. فإذا ذكر الإنسان لبيان منة الله عليه وهدايته له وفضله عليه فإن ذلك لا بأس به، وهو مما يحصل به الثناء على الله عز وجل وذكره جل في علاه بما يستحق من الحمد والمجد. نعم، الباب الذي يليه:
باب قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. قال: حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا لأحياء من العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء.
هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله قول الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذه الآية في سورة آل عمران في سياق ما ذكره الله تعالى وذكر به المؤمنين مما جرى في غزوة أحد، مما أصاب فيه المسلمين من البلاء والشدة والكرب. يقول الله تعالى لرسوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذه الآية صلت ما تقدم من الخبر في ما ذكر جل وعلا من واقعة أحد. قال الله تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا، فيما أنزله من الملائكة قال: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالله تعالى يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من الحكم القدري أو الحكم الشرعي الذي يكون من شأن الله عز وجل، ليس لك من الأمر شيء. فالأمر هنا المقصود به الشأن فيما يتعلق بالحكم الكوني وفيما يتعلق بالحكم الجزائي الأخروي، فالشأن لله عز وجل في هذا. أما الحكم الشرعي فإن الحكم الشرعي نوعان: منهما تولى الله بيانه فالرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ما جاء عن ربه، ومنهما حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فتح الله تعالى عليه وأراه، فهذا له فيه من الأمر شيء بإقرار الله عز وجل وهدايته وفتحه. إذن الأمر المقصود في هذه الآية ليس لك من الأمر شيء هو الأمر القدري، أي الحكم الكوني الذي يجري الله تعالى به ما يقع من الحوادث، فهذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء لأنه لم يوكل إليه الحكم القدري. كذلك الحكم الجزائي في الآخرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه حسابهم، كما قال الله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فحساب الخلق على الله، وليس لأحد من الناس أن يحاسب الناس، بل إن الأنبياء وهم أعظم الناس مقاما وأشرفهم منزلة يوم القيامة لا يملكون شيئا، ففي الصراط دعواهم: اللهم سلم سلم، ولا يملكون إلا ما يهبهم الله تعالى من الشفاعة لمن يرضى جل في علاه من أهل التوحيد، وليس لهم حكم ولا فصل بين الناس، فإن ذلك إلى الله جل في علاه. إذن ليس للنبي صلى الله عليه وسلم في تدبير الكون شأن، ولا له صلى الله عليه وسلم في الحكم الجزائي الأخروي شأن. وأما فيما يتعلق بالحكم الشرعي فثمة تفصيل: ما تولى الله بيانه فدور رسول الله صلى الله عليه وسلم هو البلاغ والبيان، وما أوكل الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الحكم فيه وبيانه فإنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نور من الله وإقرار منه، فإن وقع في شيء من الخطأ قوم الله خطأه وصوب اجتهاده، كما وقع ذلك في أخذ الفدية عن أسارى أحد، فإن الله تعالى عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك وبين له ما يجب. فقوله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، المقصود أمر هؤلاء الخلق من حيث ما يجريه الله عليهم من الأقدار، ومن حيث ما يفتح الله تعالى عليهم من الإيمان وعدمه، ومن حيث ما يكون من جزائهم والحكم الجزائي فيهم، فإن ذلك إلى الله. ولذلك لما استعجلت الأقوام رسلهم بالعذاب لم يأتي العذاب من قبل الرسل، بل فوضوا الأمر إلى الله، إن شاء عاقبهم وإن شاء عذبهم، كما قال الله تعالى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالشأن لله في إجراء ما يكون من الأحكام الجزائية والأحكام في العقوبات، سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه ما أصابه من أذى المشركين، فوقع في نفسه ما يقع في نفوس البشر من حنق عليهم، حيث بلغ بهم الأذى أن أدموا وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وشجوا رأسه، وكسروا رباعيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم وقد بلغ بهم الأذى هذا المبلغ، كان يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، يعني يبعد الفلاح والهداية والاستقامة وشرح الصدر ودخول النور إلى قلوب قوم وقع منهم الأذى بنبيهم أن شجوه، أي جرحوه في رأسه، فالشجة هي الجرح في الرأس. فقال هذا من شدة ما أصابه صلوات الله وسلامه عليه، وهو الصابر المحتسب، لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ممتثلا أمر الله عز وجل في كل ما يأتيه وفي كل ما يأمر به وفي كل ما ينهاه عنه، فلذلك كان منتهيا عند ما نهاه الله تعالى عنده وممتثلا لما أمره الله تعالى به. يقول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، أو هنا للعلماء فيها قولان، الجمهور على أن أو عائدة إلى مذكور في الآية السابقة ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، فأو يتوب عليهم عائد إلى قوله أو يكبتهم. فذكر الله تعالى في علة إنزال الملائكة قطع طرفا من الذين كفروا كبتهم توبتهم تعذيبهم، هذا ما ذكره الله تعالى من الاحتمالات أو الأسباب التي من أجلها أنزل الله تعالى الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وفي غزوة بدر، فإنه أنزل الملائكة ليجري هذا الذي ذكر الله تعالى مما قضاه وقدره جل في علاه. هذا هو القول الأول، وهو قول جمهور أهل التفسير، أن قوله أو يتوب عليهم معطوفة على مذكور في الآية السابقة ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم، هذا القول الأول. القول الثاني أن أو هنا بمعنى حتى، ومعنى الآية ليس لك من الأمر شيء حتى يتوب الله عليهم، أو هنا بمعنى حتى، يعني إلى أن يتوب الله عليهم، فالله عز وجل سيتوب على فئات من هؤلاء الذين قاتلوه، وهذا الواقع، فإن كثيرا ممن قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد شرح الله تعالى صدره، فسبب هزيمة أحد التفاف خالد بن الوليد من وراء الجبل ومباغتة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقتلوا منهم 70 صحابيا وأصابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد من الذين فتح الله تعالى عليهم فأسلموا وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف الله، فهو سيف الله رضي الله تعالى عنه، وبلاؤه وجهاده ونصرته الإسلام شهيرة معروفة. من الذين أسلموا ممن قاتل النبي في تلك الوقعة أبو سفيان، وهو قائد حزب المشركين، فإن الله شرح صدره وأسلم في عام الفتح وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وجاهد في سبيل الله ومات على الإسلام رضي الله تعالى عنه. فالمقصود أن فئات عديدة ممن قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد شرح الله تعالى صدره للإسلام فأسلم، ولذلك قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أي إن عذبهم فإنهم مستحقون للعقوبة لما كانوا عليه من الظلم والكفر. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في سبب نزول الآية، قال رضي الله تعالى عنه فيما ساقه بإسناده عن سالم، الحديث الثاني حديث أبي هريرة، الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر، قال رضي الله تعالى عنه بإسناده قال حدثني سالم عن أبيه أي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر، يعني إذا قال سمع الله لمن حمده رافعا رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، ولم يسمهم رضي الله تعالى عنه، وهذا لكون هؤلاء الذين سماهم هؤلاء الذين كنا عنهم ولم يسمهم أسلموا جميعا، وهم صفوان بن أمية وسهيل بن عامر وهشام والحارث بن هشام، هؤلاء الثلاثة كلهم أسلم، ولذلك فيما يظهر والله تعالى أعلم لم يبينهم عبد الله بن عمر لئلا يتوهم أحد أن ما كان من لعن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدركهم، فقد نجاهم الله تعالى بفضله وشرح صدورهم للهدى والإيمان. قال رضي الله تعالى عنه يقول اللهم لعن فيما يخبر عما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته في صلاة الفجر، اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، ثم يقول بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فكان صلى الله عليه وسلم يدعو على هؤلاء الثلاثة، وهؤلاء لا صلة لهم بغزوة أحد، فما مناسبة هذا؟ هنا قال العلماء إن هذه الآية نزلت في أحد وتكرر نزولها في حادثة أخرى عندما آذى هؤلاء المسلمين بعد غزوة بدر، هكذا قيل، وقيل إنها نزلت عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أحياء من العرب وهم الذين قتلوا القراء كما سيأتي في سبب النزول الآخر الذي قصه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ولا يمنع أن يتكرر نزول الآية في أكثر من موقع، فإن من الآيات ما نزل أكثر من في أكثر من مناسبة تذكيرا لأهل الإيمان بأنه مما يندرج في هذه الآية هذه الواقعة، فيكون هذا من تحقيق المناط، يكون هذا من تحقيق المناط أي من تنزيل الحكم على الواقعة، ولكن الله يبين ذلك بتكرار إنزال السورة أو الآية في حادثة أخرى غير الحادثة السابقة. يقول رضي الله تعالى عنه بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، واعلم بارك الله فيك أن هذا إنما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في برهة من الزمن، وهو قنوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فئام من الناس، ولم يكن مستمرا بل كان مدة ثم انقطع، والسنة في قنوت النوازل أن يكون في الركعة الأخيرة بعد الرفع منها يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد، ولا يشرع أن يزيد على هذا بل يبدأ ويشرع مباشرة بما يدعو به مما يتعلق بالنازلة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم بمقدمة حمد وتمجيد وتقديس وصلاة على النبي، إنما كان دعاؤه مباشرا فيما يتعلق بغرض القنوت، فكان غرض القنوت الدعاء على هؤلاء الذين آذوا أهل الإسلام، وعذبوا أهل الإيمان ووقع منهم أذى على المسلمين في مكة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم مباشرة: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، ولم يزد على هذا. وبه يعلم أن دعاء القنوت وهو قنوت النوازل ينبغي أن يكون مقتصرا على موضوع النازلة، خلافا لما هو مشاهد ومسموع من كثير من الأئمة، إذا قنت في نازلة أتى بدعاء لا صلة له بالنازلة، وهذا فيما يظهر والله تعالى أعلم خلاف السنة، لأن السنة تدل على أن يكون دعاء القنوت في النازلة مقصورا على سببها. يعني ما هو سبب القنوت؟ سبب القنوت هو أذى هؤلاء فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما نقنت مثلا لمصيبة نزلت بالمسلمين في بلد من البلدان ندعو مباشرة: اللهم أنجي إخواننا المستضعفين من المسلمين في كذا، ولا حاجة إلى أن يأتي بمقدمة دعاء ويدخل ما ليس من موضوع القنوت فيه، فإنه من أما الناس فينبغي أن يخفف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من ورائه الصغير والضعيف وذا الحاجة وهذا والمريض. ومعنى هذا أنه ينبغي أن لا يطيل بما يشق على الناس، ويكون هديه وفق ويكون عمله وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثم هذا القنوت موضعه بعد الرفع ويسمع من خلفه، وقد جاء في السنة أن هذا القنوت لا يختص صلاة الفجر، بل جاء في المسند بإسناد جيد عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت للنوازل قنت في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني في الصلوات الخمس كلها. لكن إن أراد أن يقتصر على القنوت في بعض الصلوات فالفجر أولى ما يقنت فيه، لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وتوافر النقل عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب. ولكن هل يقنت في غيرهما؟ نعم، الجواب: يقنت في كل الصلوات للنازلة. وإلى متى يقنت؟ يقنت ما دام أذى النازلة قائما، ما لم يمتد ويكون مصابا مستمرا فعند ذلك يترك القنوت لأجل ألا يشق على الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في قتل القراء شهرا ثم ترك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. الحديث الثاني:
باب قول الله تعالى: والرسول يدعوكم في أخراكم.
حديث أبي هريرة في نفس الباب.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن شهام وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسن يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من العرب، حتى أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء.
هذا الحديث مكمل للحديث السابق، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، في بيان ما كان يدعو به صلى الله عليه وسلم في قنوته. فقد أخبر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد، أي ممن آذى الله ورسوله، وأحد هنا يشمل الفرد والجماعة، قال رضي الله تعالى عنه: أو يدعو لأحد، يعني من أهل الإسلام الذين أصابهم بلاء وشدة وكرب أو ما إلى ذلك مما يكون الدعاء مشروعا له في النوازل. قال: سمع الله لمن حمده، ثم بعد ذلك قال اللهم ربنا لك الحمد، ثم بعد هذا قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد. الوليد بن الوليد هذا أخو خالد بن الوليد، وكان قد أسر في بدر وافتدي ورجع إلى مكة وأسلم، فآذاه قومه بسبب إسلامه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينجيه الله تعالى، فقال اللهم أنجي الوليد بن الوليد. وكذلك سلمة بن هشام، هذا سلمة بن هشام أخو عمرو بن هشام وهو أبو جهل، هذا أخو أبي جهل عدو الله ورسوله، أسلم وآذاه قومه. وعياش بن أبي ربيعة كذلك من الصحابة الذين أسلموا بعد وقعة بدر، فنالهم من الأذى والشدة والكرب ما نالهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لهم بأن ينجيهم الله تعالى من أذى الكفار، وأن يثبتهم وأن يستنقذهم من أعدائهم وخصومهم. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش، قال اللهم اشدد وطأتك على مضر، والمقصود بمضر قريش فإنهم ينتسبون إليه، قال اشدد وطأتك أي اشدد ضغطك وضيقك وبأسك على مضر، واجعلها سنين كسني يوسف، يعني واجعلها عليهم من حيث الشدة، من حيث الشدة والضيق والقلة والبأس كسني يوسف، والمقصود بسني يوسف السبع العجاف التي ذكرها الله تعالى في محكم كتابه. قال يجهر بذلك أي يجهر بدعائه، وهذا يدل على أن المشروع في قنوت النوازل أن يجهر الداعي، أن يرفع صوته بالدعاء، وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، هذا كحديث عبد الله بن عمر السابق، لأحياء من العرب يعني لجماعات من العرب وهم الذين قتلوا القراء، ثم قال حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على المعينين باللعن أو بغيره من الدعاء الذي كان يقوله في قنوته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من عظيم امتثال رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه، فإنه ترك ما كان عليه من الدعاء على هؤلاء طاعة لله عز وجل، مع أن الدعاء على الظالم الدعاء المعتدي ترغبه النفس وتميل إليه وتنشرح له، لكن الله تعالى منع رسوله من ذلك من الدعاء على معينين لأجل ما علمه سبحانه وبحمده من أنهم سيسلمون ويفتح الله تعالى عليهم. وقوله ليس لك من الأمر شيء نهي عن أن يحكم الإنسان على الخواتيم بناء على المقدمات، فإن الخواتيم ليست مرهونة بالمقدمات، بل إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا كتاب، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، ففضل الله واسع، فينبغي ألا يستدل الإنسان على الخاتمة بالحال، فإن الله يغير الأحوال ويبدلها، وهو جل وعلا الذي يصرف القلوب ويقلبها، فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فحق المؤمن أن يرضى بما رضي الله تعالى، وأن يدعو على الظالمين على وجه العموم، وعلى أهل الكفر المعاندين المعتدين على وجه العموم، دون أن يخص ذلك بأفراد. وقد استدل العلماء، استدل جماعة من العلماء بهذا، بهذين الحديثين وبهذه الآية، أنه لا يجوز للمؤمن لعن المعين ولو كان كافرا، لا يجوز للمؤمن أن يلعن شخصا معينا ولو كان كافرا، لأن اللعن مقتضاه الإبعاد عن رحمة الله، اللعن مقتضاه تخلية الملعون من بر الله وإحسانه ولطفه وعونه ونصرته وهدايته، هذا مقتضى اللعن. ولذلك يقول الله جل وعلا في محكم كتابه ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، ينصره فيهديه، ينصره فينجيه، ينصره فيقيه، لن تجد له نصيرا. ولهذا اللعن، لعن المؤمن إيش؟ كقتله. ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء. ولهذا لما جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: ألا تدعو على المشركين؟ قال صلى الله عليه وسلم: لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة. فيدل هذا على أنه ينبغي للمؤمن أن يمتنع من لعن المعين، سواء كان المعين فردا أو جماعة ولو كانوا مشركين. إنما اللعن على الوصف لا على العين. يلعن وصفا بمعنى: ألا لعنة الله على الظالمين. لكن فلان الظالم لا تلعنه بعينه. ولهذا لما جاء رجل إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله فقال له الحجاج، وهو من الظلمة الذين وقع بهم فساد عظيم وشر كبير ولا خلاف بين العلماء في أنه من الظلمة، قال: ألا ألعنه؟ قال له: يكفيك أن تقول ألا لعنة الله على الظالمين، يعني لا تلعنه بعينه، إنما العن لعنا معينا، فإن كان منهم فستشمله اللعنة، وإن لم يكن منهم فلا صالح لك في لعن من لا يستحق اللعن. ولهذا النهي عن لعن المعين لأجل أن المعين لا يعلم هل يندرج في من يستحق اللعن أو لا. وأما الدعاء على الظالم فيختلف عن اللعن. اللعن أقصى ما يكون من الكلام السيء، مع أنه في كلام بعض الناس أسهل ما يكون من السباب والشتائم. ولذلك بيّن النبي خطره وعظيم جرمه فقال: لعن المؤمن كقتله لما فيه من الأذى البالغ للملعون. فلذلك يجب على المؤمن أن يصون لسانه. وقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يخرج عنه اللعن، فإن اللعن نهي عنه. ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء، واللعانون لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فيجب على المؤمن أن ينأى بنفسه عن لعن كل أحد لعنا معينا. وفيما يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الملعون كافرا المعين، بين أن يكون كافرا أو مسلما، لكن لعن المسلم أشد وأعظم وأغلظ، لأنه قد جاء فيه خصوص الحديث في قوله: لعن المؤمن كقتله. إذ إن اللعن معنى أنك تدعو بطرده عن رحمة الله وحجب فضل الله عنه وإحسانه، وهذا من أعظم ما يقع من الإساءة للبشر. نسأل الله أن يكفينا وإياكم شر كل ذي شر، وأن يحفظ ألسنتنا من الزور والبهتان وسيء القول، وأن يجعلنا من عباده المتقين وحزبه المفلحين وأوليائه الصالحين، وأن يسددنا في الأقوال والأعمال، وأن يعيذنا من نزغات الشيطان، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ به أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد في السر والعلن، والاستقامة في الظاهر والباطن، وأن تثبتنا على الحق، وأن تهدينا إلى الرشد، وأن تعيذنا من نزغات الشياطين، وأن تحفظنا من كل سوء وشر يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه البلاد من كل سوء وشر، سدد ولاتها إلى ما تحب وترضى، وأيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك، وأعنهم على ما فيه خير العباد والبلاد، واكتب مثل ذلك لسائر ولاة المسلمين. اللهم عم بالفضل والإحسان والكرم والجود والفضل سائر المسلمين حيث كانوا. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى، وسددهم في ما يعود على أهل الإسلام بالخير، وقهم كل شر، وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن.